حبك مطبوع فيني ومسروم من صغري.
يا بلادي
انت العنوان واحلى الاوطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. أما بعد، فلازلنا مع أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا البرنامج الخاص عن البحرين. معنا المشايخ الشيخ جاسم بن أحمد السعيدي، وهو معروف له عدة حلقات بالأمس وحلقات سابقة أيضا، وكذلك الشيخ الداعي المعروف سليمان بن أحمد الدويش. أهلا بالأخوة الفاضل والمشايخ الكرام. أنا حقيقة يعني كنت ببدأ مع الشيخ جاسم حكم أنه ضيف يعني على المملكة، لكن تذكرت أننا بلد واحد، فالحقيقة نحن الضيوف وأنت المضيف، فلذلك حتى أؤكد هذا خلني أبدأ مع الشيخ سليمان الدويش. حياك الله شيخ سليمان.
الله يحييك ويبارك.
شيخنا يعني ودنا يكون الحديث يعني بشفافية وبوضوح، ونضع النقاط على الحروف والحروف تحت النقاط. إيران ودورها المعروف في الخليج العربي، هل ترى أن السفارات الإيرانية في العالم الإسلامي ككل والعالم العربي والعالم الخليجي على وجه الخصوص، هل هي تلعب يعني دور معين في يعني زلزلة هذه الأنظمة والشعوب وإثارة النعرات وإثارة المشاكل بين الشعوب الخليجية، ولها أهداف مستقبلية تسعى إلى تحقيقها، وهو كما يقال أو كما يشاع إنشاء إمبراطورية فارسية؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيؤسفني أن أقول وبمرارة وحرقة أن دور السفارات في إيران أو سفارات إيران، دور سفارات إيران في العالم كله وليس في المنطقة، لا يقتصر على المهمة التي هي المهمة الدبلوماسية كما يقال، بل هي إلى الجانب الدعوي أقرب منه إلى وأكثر فاعلية منه في الجانب الدبلوماسي، وهي الدعوة إلى التشيع. ليس هنا فحسب، وليس هنا فحسب، ومعلوم إذا قلنا التشيع أنه يراد منه أمران. الأمر الأول أن يكون هناك شعبية لهذا المذهب عارمة، يعني ليس المراد من الاحتلال، قد لا يقدر لهم ذلك، لكنه ليكون هناك شعبية عالمية عارمة. وجزء منه أو الدور الآخر الذي هو الاحتلال وبسط النفوذ. الاحتلال وبسط النفوذ معروف ويتجه إلى المناطق المجاورة، وهو ما يسمى بالهلال الشيعي، ويراد بسط النفوذ فيه على الدول المجاورة ومن لبنان إلى أفريقيا أو اليمن وما جاورها.
لكن هل إيران عندها قدرة عسكرية بحيث أن تقيم هذا الهلال المزعوم؟
إذا وجد الولاء، إذا وجدت التبعية، إذا وجد التجنيد، إذا وجد الرأي العام العالمي، يعني دعني أقرب لك الصورة. هذا ليس يعني أنت لا تنظر إلى هذه القضية على أن هناك أتباع في لبنان، بل انظر إلى الأبعاد والأثار والخطط التي تقدم عليها إيران. تصور أنا ذهبت إلى تايلاند، ومعلوم تايلاند دولة بوذية،
نعم،
وجدت لهم نشاط غير طبيعي. في إندونيسيا، إندونيسيا دولة مسلمة، لكن في شرق آسيا هم بينهم وبين شرق آسيا بحار، ومع هذا لهم رسل ودعاة بشكل منقطع النظير، يعني شكل لافت لا يمكن أن يجارى من قبل كثير من للأسف من المحسوبين على أهل الخير من أهل السنة. تصور أنهم يذهبون إلى بعض المناطق في هذه الدول ويعطون بالشيك المفتوح لتقام مساجد، يعني تصور أن السفير بنفسه ينزل ويستقبل الناس ويصلي معهم الجمعة ويباشر قضاياهم، في حين يكون آخر من يأتي أحيانا إلى المساجد في المراكز الإسلامية هم أبناء السنة أو سفراء الدول السنية. وهذه كارثة، هذه تنبئ بخطر، تدل على أن المخطط كبير والمخطط واسع. ولذلك أنا أقول إن دور السفارات لم يعد دورا تقليديا دبلوماسيا، فهو تعدى إلى أبعد من هذا، أصبحت السفارات وهنا هذا هو الذي يصيب الإنسان بالحرقة، أن يكون السفير الإيراني ليس دبلوماسيا بقدر ما هو غطاء أو غطاء الدبلوماسية، ولكنه في حقيقته من آياتهم أو من دعاتهم.
طيب أنتقل للشيخ جاسم، هل تؤيد الشيخ سليمان على هذا؟ وإذا كنت تؤيد، هل نجحت بالفعل إيران في تحقيق يعني أجندتها في تشيع العالم ككل؟ الشيخ يذكر حتى في تايلاند بوذية، يعني هي أهدافها ليست فقط في العالم الإسلامي أو العربي أو الخليجي، كما سمعنا من الشيخ سليمان يقول بأن أهدافها عالمية. ما الذي تستطيع تقديمه إيران للعالم وعقائدها كما نعلم كما يعرف الجميع هي عقائد كلها باطلة، لا يمكن لأدنى من يملك نسكة عقل أن يقتنع بمزاعم إيران وعقائد إيران وأطروحات إيران وأجندة إيران؟
لعلي أتفق مع الشيخ في الجزئية التي تحدث عنها، لكن القضية خلنا نتوسع قليلا ونقول بأن إيران قبل أن ترسل السفراء وتجعل سفاراتها في الدول كان منطقها الأول هي تصدير الثورة الإيرانية. لما جاء الخميني أراد، وهذا تأسيس عقدي، والتأسيس العقدي دائما له منظور واستراتيجية بعيدة، وهم لا يهمهم أن يكون بعد عام، بعد 10 أعوام، بعد 20 عام، ما يهمهم، المهم أنهم يبتدئون على الطريق الخطوة الأولى. إذا هم أخذوا الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك هل هم بالفعل السفراء السلك الدبلوماسي يعمل فقط بالقضايا الدبلوماسية ولا السياسية أو العسكرية؟ هل له أعوان أم لا له أعوان؟ هذه قضية كبيرة جدا ومخطط كبير جدا، ولذلك الآن نحن نعاني من هذه القضية بعد 30 سنة من جهة الثورة. الآن 30 سنة، الآن بدأنا نعاني أو بدأنا ننظر إلى الخطورة من هذه السفرات. السفير بمن يلتقي في الدول، إن كان في البحرين أو في أي دولة، يلتقي ويجلس رجالات الفكر والعقائد التي ممكن أن يحركها بتحريك دبلوماسي وخطة استراتيجية، ولا يطلب منه شيء، ولكن يجنده، يجعل جندي واضح ويعطيه الرتبة التي يريد، ثم بعد ذلك يجعل خلايا في المجتمعات، هذه الخلايا تعمل وتكون نشطة حتى يصلون إلى ما يصلون إليه، فإذا سقطوا يعيدون الكرة مرة
طيب
أخرى.
هل ألم يعني يساهم أهل السنة في تحقيق الأهداف الإيرانية؟ نحن الذين يعني قبلنا السفير في بلادنا من حقنا أن نقطع العلاقة مع إيران، نطرد السفير. لماذا نوجد سفارات في البحرين، في الكويت، في السعودية، نأتي بهم ونسمح بوجود سفارات ثم نلومهم إذا وضعوا مثل هذه؟
إحنا القضية دائما ننظر إلى قضية القضايا السلمية. القيادات اللي عندنا الآن أنا متأكد أنهم يعرفون مما نعرفه أكثر، أنا متأكد أنهم يعرفون خطر الصفوية على المنطقة المجوسية، هم يعرفون هذا جيدا، ولكن مشكلتنا إحنا دائما نتراجع، لأن بعض من شعوبنا ما زال نائم. الشعوب كثير منها نائم. بدوري الآن أنا خطيب جمعة من 30 سنة، وأنا أتحدث عن هذه القضية وأحذر، وكانوا الناس إن كان في المجالس أو غير ذلك يقولون إن هذا تعدي وهذا كذا. أنا طلبت في مملكتي بدور إن أنا يعني عضو في مجلس النواب، طلبت أن يطرد السفير السابق وطلبت الآن هذا السفير اللاحق أن يطردون البحرين مرارا. عندما تكون بعض القضايا أن أطلب أن يطرد أن لا يستقبل كذلك بعض الرؤوس الفتنة التي كانت تأتي البحرين كنت أعترض المنابر وفي الإعلام أقول إحنا لا نريد سفاكات الدماء وممن يعمل ضد الـ الـ الـ
لكن معليش أنت خطابك في المنابر مع الشعب الذي لا يملك لا حول ولا قوة. لماذا لم تتصل بالسياسيين؟
أنا أخاطب سياسيا لأن الخطاب السياسي هو يتضح من مجلس النواب ونقترح اقتراحات ونطلب ونقابل المسؤولين ونطرح عليهم. لا شك أنا على أساس أرجع إلى المحور نفسه ذاته أنا أقول إن هذه القضية هي قضية عقدية لا نظن بأن القضية الفرس معروفين وما زالوا يعملون للإطاحة وبحكام العرب المسلمين بأي شكل من الأشكال. هذه القضية لم تكن مختصرة فقط أو منخزلة في هذا الجانب هم الآن يطلبون الأكثر. ولذلك الآن على سبيل المثال لا حاصر الآن عندنا صارت مشكلة وتفاقمت وكبرت هذه القضية. الآن تصور ممن كان مجاملا مداهنا يأخذ بالتقية قل مما تشاء أن تقول كذبا زورا وحصلوا على مراتب عجيبة جدا متطورة في البحرين. تصور الآن في هذه الأزمة كان المفروض أنهم يكونون مع الدولة لأن كانوا يبينون أنهم يعني موالين يبينون على أن القضية لا شيعية لا سنية لا حزبية لا طائفية وينادون بذلك وهم يحفرون إلى هذا الوطن. الآن تصور طاقم من القضاة يريدون الانسحاب طاقم من الشورى قبيلة كبيرة جدا قالت احنا كلنا يطلب منهم القائد مالهم ان كلنا ممن كان هذه القضية اذا ما لم تكون صدفة.
طيب معلش شيخ
بس هي تتماشى مع التخطيط الايراني السابق ولذلك الخطة الان امريكا وغيرهم اوروبا يحطون خطة ما يضرهم الشخصية من تكون يموت زيد عمرو محله. طيب. وهذه الخطة والاستراتيجيات هل نحن الان في دولنا عندهم استراتيجية امام هذه التحديات؟ على سبيل المثال هم عند الآن يرسلون السفراء هل سفراءنا نحن الآن يقدمون نفس الرسالة في فارس في إيران هل يقومون بنفس الدور الآن السفير البحريني السفير السعودي الكويتي أي واحد هل يقوم بهذا الدور أو أنه كذلك يذهب هناك فقط وممكن أن يجامل حتى على يعني دينه وسياسة دولته إلى غير ذلك من باب الرضا لهؤلاء. احنا لابد ان نكون واضحين طيب. وشفافين في هذه القضية. هناك اخطاء ويجب ان اليوم نستدركها قبل غدا لان الجيوش
هل, هي هل يعني تكتفي بكونها اخطاء ولا سذاجة وغفلة
انا ذكرت هذا بالامس قلت اما ان يكون ان كنت لا تعلم فتلك مصيبة ان كنت تعلم فالمصيبة اعظمه. القضية اما ان تكون سذاجة ان تكون ضعف خوف مسمى الذي تسميه ولكن هذا يندرج تحت الخطأ. سذاجة خطأ المداهنة خطأ لابد أن نعي إلى متى سنكون نجعل رؤوسنا تحت التراب. لماذا لا نقول الكلمة الحق ونحن على الحق؟ لماذا نتنازل عن حقوقنا ونعطي الآخرين أنهم يتقدمون علينا برغم نحن أقوى عقيدة أقوى عقلا كل مكونات الحياة نحن أقوى فيها لأننا مرتبطون بالله عز وجل ودائما نقول وما النصر إلا من عند الله وإن تنصروا الله ينصركم وينصركم الله فلا غالب لكم. إذن نحن الآن الجهة القوة عندنا فلماذا لا نستخدم هذه القوة؟ لماذا لا نكون نحن بالفعل شفافين في العملية مع إيران أو غير إيران حتى مع أوروبا حتى مع أمريكا حتى مع بريطانيا. أنا طالبت أن يطرد السفير البريطاني من البحرين عندما كان عليه بعض الأشياء
ورحت هذه الأزمة
ورحت قابلته
في هذه الأزمة أقول
لا قبل الأزمة هذه وقابلت وتكلمت به والجرائد كلها وقلت الآن صور معايا الآن لكي يكون الذي ونسجل وأبى ذلك وطلبت يأتي مجلسي. إذا إحنا الأقوى بالحجة والبرهان لأن عندنا كتاب وسنة.
طيب جميل. طيب الشيخ سليمان الشيخ جاسم يقول نحن الأقوى حجة وعقيدة لكن عسكريا حربيا هل ترى ميزان القوى لصالح إيران أو نحن أقوياء لكن نخفي قوتنا أو عندنا استعدادات لبناء قوة عسكرية لكننا نتساهل في هذا.
أولا دعني أعلق على الجزئية السابقة في قضية السفارات ومن السفارات. القطع العلاقات أو كذا هو ليس بهذه يعني
البساطة
من لأنه العلاقة ليست علاقة مذهب شيعي أو غيره. هي قضية هناك قضايا اقتصادية قضايا أخرى كثيرة. لكن السؤال الأهم لماذا لا تلتزم أو لماذا لا تلزم إيران بتمثيل الدبلوماسي فقط؟
لا معليش خلينا في النقطة هذه يعني. طيب لماذا نحن نقطع علاقتنا مع اليهود؟ اليهود أنا عندي وعندك وعند الآخرين أقل ضرر وخطر من الرافضة. إذا كنا بإمكاننا أن نقطع علاقاتنا مع اليهود أو لا نقيم أصلا علاقات فلماذا نقيمها مع العدو الأشرس؟
يأتيك من يقول أن هؤلاء في الجملة يدخلون ضمن المسلمين. يعني هناك من يقول أن هؤلاء في الجملة ضمن المسلمين، فمن الصعوبة أن تخرج هؤلاء من دائرة الإسلام. دعني من قناعتي أنا وقناعتك أنت، لكن هناك من يقول أن هؤلاء من المسلمين وهم يظهرون الإسلام، وإن كان هناك عقائد
يعني إذا كانوا أظهروا الإسلام يعني لابد من إقامة علاقات معهم.
أنا أقول هناك من يقول لك هذا، ولذلك فمن الصعب أن لا أن تخرج، بينما اليهود يعلنون أن ديانتهم غير ديانتك. الجانب الآخر أن اليهود في حالة حرب، هؤلاء يخادعون الناس بأنهم في في حالة سلم مع الناس، لكنهم يعملون من تحت في الخفاء، فينشرون هذه العقيدة الفاسدة في الخفاء. أنا أقول إنه ينبغي بل يجب أن تلزم إيران بعدم الخروج عن التمثيل الدبلوماسي، أن تحصر في هذا الجانب، وأن يتم التعامل معها بمثل الشدة التي تتعامل بها مع من يخالف سياستها في بلدها، فهي تقمع وتنكل ولا تقبل أن يكون هناك أي تجاوز يخالف سياستها ومذهبها الذي تتبناه. يعني تصور في طهران، مع أن السنة في إيران ليسوا أفراد لا يشكلون كما يشكلون في بعض الدول نسبة 4% أو 2%، لا، السنة في إيران يتجاوز رقمهم 26 مليون من عدد السكان في إيران، ومع هذا لا يوجد في طهران مسجد واحد لأهل السنة.
طيب،
بينما هنا أو في دول الخليج أو في غيرها تجد لهم مساجد، تجد أنهم يعني يعطون أكثر من حقهم. هذا في الجانب الذي أو الجزئية التي
أشرتها.
الجزئية أو السؤال الآخر الذي هو القوة العسكرية.
القوة العسكرية
قد يكون يعني أنا أتصور أن إيران أو قوة إيران العسكرية تأخذ طابع التضخيم أكثر منها. يعني تجد مثلا الآن إيران تعلن عن إطلاق قمر كذا، تعلن عن إطلاق صاروخ كذا، تعلن عن، لكن كانت هذه القوة تقال وتردد. أتصور أن هؤلاء أجبن من أن يكونوا بهذا الحجم أو أقل من أن يكونوا بهذا الحجم، مع أننا لا نخفي، يعني يجب أن لا تتساهل بخصمك مهما كان، حتى لو كنت تعرف أنه أقل قدرة لا تتساهل به، لكن ينبغي في المقابل أن تعد العدة لأي عدوان محتمل، لأن هؤلاء يتعاملون معك بطابع عقدي عدواني، فهم يرون أنك عدو ليس لأنك سبق أن انتزعت مثلا ملك لهم أو بينك وبينهم ثارات قبلية أو غير، لا، هؤلاء يتعاملون معك في عداوتهم من منطلق عقدي ديانة، يرون أن قتلك، يرون أن بسط نفوذهم عليك هذا جزء من واجبهم الشرع، ولذلك ينبغي أخذ هذا بعين الاعتبار، وينبغي إعداد القوة لهم ولغيرهم، وينبغي أن تكون، يعني أنا أعجب أن يكون أبناء مثلا إيران أو غيرها أو المنتمين لإيران أو من ولائهم لإيران يبذلون أوقاتهم وكثير من أوقاتهم في التدريب في التسلع في 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 الإعداد، في حين ينشغل بعض أبناء أهل السنة في اللهو ويخدرون في القنوات وغيرها من الأمور، ويغزون غزوا قاتلا لهممهم لأخلاقهم لأفكارهم، ثم نطلب منهم أن يكونوا درعا. وهذه هذه 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 هي الكارثة حقيقة.
طيب ألا يعني ترى أنه أنا الوقت الآن مثلا لإعداد الشعوب الإسلامية؟ أنا أحب أتكلم بشكل كبير، ما أبغى نحصر أنفسنا في الخليج، لكن مع ذلك نعود أقول، ألا ترى أنه من الواجب الآن تعد الشعوب الخليجية إعدادا عسكريا وحربيا، التجنيد الإجباري، فتح ميادين التطوع، كل هذه أعتقد أصبحت من الضرورات الآن، بدل ما ننشغل كشعوب خليجية في دورات الخليج التي وصلت الآن يمكن دورة 20 أو أكثر، بينما ما في ولا دورة عسكرية وقيمت لشباب الخليج. أنا يعني أتخيل أو أتصور إنه الأوان هو يعني يفرض نفسه الآن إنه ضرورة إعداد الشباب للانخراط في الجهاز العسكري، وعلى الأقل التجنيد الإجباري، حتى فيما لو لا سمح الله احتيج إلى هؤلاء الشباب، وإذا بهم يعني مدربون عارفون لاستخدام السلاح يدافعون عن دينهم أولا، عن أعراضهم، عن قيمهم، عن بلادهم.
وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأنا حينما أتحدث لا نتحدث عن الإقليم أو منطقة الخليج، يعني تمدد إيران بأجندتها في لبنان لها حزب الله، في العراق لها حزب الله، في كذا لها حزب الله، في فروع في اليمن، في فهذه هذا التمدد منها وهذا السعي منها وهذا التدريب لهذه الكوادر يحتم على من يدرك يستشعر هذا الخطر الإيراني، يستشعر أن كثير ممن ينتمون إلى هذه العقيدة يعني ينتمون لها ولاء وإن كانوا من بلدان مختلفة. فتجي حسن نصر الله مثلا في 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 لبنان يعلن أنه ابن أو نتاج ثورة الخميني، في اليمن في الجانب الحوثي يعلن أنه امتداد لثورة الخميني وانتماء لها، في البحرين وجدنا أنهم يرفعون يطالبون يعني. وهذا هذا من 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 الفضيحة ومن الخزي والعار. يعني هؤلاء لو كانوا يملكون فعلا يملكون سياسة ويريدون فعلا أن يتعاطف أقل شيء يتعاطف الناس معهم، دعني أنا أكون أكثر صراحة، يعني أنا ضد المظاهرات، ضد المظاهرات. وهذا القول ليس الحديث، أنا
في كل البلاد العربية.
كيف؟
في كل البلاد العربية.
أنا ضد المظاهرات، وهذا قول ليس لما تنطوي عليه خطوة، تكلمت عن هذا قبل.
طيب.
هنا أو غيره، لأنه لها خطورة ولها.
طيب.
لكن حينما تتاح أو تكون في بلد قد أذن فيه بهذا الأمر. أباح الله وقننا وجعل لها نظام وجعل من حق المواطن أن
طيب.
فهذا الرجل الذي أذن له بموجب النظام أعطي فرصة أن يتكلم، لكن حينما يتكلم فهو إنما يريد أن يتكلم عن مطالبه. إذا كان من في البحرين يبحث عن مطالب له، وأنا أقول إن هذا كذب ليس بمطالب، إذا كان من ما علاقة أن ترفع صورة حسن نصر الله أو علي خامنئي أو غيره من رموز طهران أو غيره،
طيب
ترفع
طيب.
في يعني هل هؤلاء هم مطالبكم؟ هذه واضحة، رسالة واضحة أننا نريد هؤلاء هم من يحكم البحرين، لا نريد غيره.
لا تنسى أيضا لا تنسى الشرقية، حتى في الشرقية رفعت،
في الشرقية أو في غيرها كل من يعني
أنا أقصد حتى ينبغي أن نحذر حكام الخليج كلهم فيما فيه حكام هذه البلاد، أن الرافضة الذين في البحرين أو في لبنان أو في غيرها هم حتى الذين في الشرقية رفعوا أعلام إيران ورفعوا صور الخميني وخامئيني وإلى آخره.
ولذلك يفسر بعضهم هذا يقول أن هذا مرجعيات مشايخ. وهذا 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 أنا أعجبني لقاء كان للشيخ جاسم، وكان هناك شخص مداخل من البحرين وذكر من مطالبه، قال نريد السكن، فسأله المذيع كم عمرك؟ قال عمري 20 سنة. قال كيف سكر أنت عمرك 20 سنة؟ يعني إلا ما بعد زوج، لكنه يدار من يؤجج به ويكون يعني وقودا لهذه النار.
شيخ جاسم، السنة في إيران يصلون كما ذكر الشيخ كما ذكر غيره، يعني يصلون أحيانا إلى 30 مليون، بعضهم يذكر هذه الأرقام، نسبة كبيرة جدا، في الأحواز حوالي 7 مليون. ألا ترى آن الأوان لتحريك أولئك لإقامة دولتهم أولا، دولة السنية في إيران، ممارسة شعائرهم، ثم أيضا يكونوا يعني يصبح بعد ذلك خنجرا في خاصرة إيران فيما لو يعني حاولت يعني إشاعة القلاقل في البلاد العربية والخليجية؟
دعني أقول جزئية من الحديث الذي تحدثنا فيه ثم ننتقل إلى هذه الحيثية الأخرى. أولا، جاء الأمر من الله عز وجل، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. أمر رباط الخيل.
جميل.
هذا أمر ووجوب.
جميل.
هذا أمر وجوب على الآن القادة أن يفهمون هذا النص الشرعي. هذا بالنسبة للإعداد. الأمر الثاني، هل ننتصر أو لا ننتصر، هل جيوشنا بقدر جيوشهم وغير ذلك؟ الرب عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم.
إذن قضية العدة والعتاد في هذه القضية.
نعم.
جانب آخر كما ذكر ابن القيم ووصية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا يعني تقابلنا بالعدة والعديد ننظر إلى طاعتنا لله عز وجل ومعصيتهم، فإذا تسوينا بالمعصية إلى غير ذلك. فأنا أعتقد أن هذه القضية الآن وجوبا ويجب أن يعرفونها جيدا.
نعم.
أما القضية الأخرى وقضية 30 أو أكثر، هل نحركهم أم لا؟ أنا كنت أحد المسؤولين في دول الخليج.
نعم.
وتحدث معان عن هذا الحديث، قال نستطيع أن نفعل كما يفعلون، كما يجعلوننا خلايا نجعل لهم خلايا في إيران. وقلت ما إذن ما هو المانع ما دام أنتم تعرفون أن في خلايا، لماذا الآن أنتم تنتظرون؟ وماذا تنتظرون أصلا؟ لماذا لا يكون ذلك يعني عمل مرتب إلى غير ذلك؟ هم الآن يستنجدون بنا في إيران.
لا.
المسلمين، أنا أقول المسلمين لأن قضية المجوس تختلف تماما، نقول المسلمين في إيران، وأنما نقول فقط أهل السنة وكأننا نقول هناك فرق، أبدا، المسلمين أهل السنة والجماعة ممن على هذا المنهج العظيم، منهج سلف الأمة، هؤلاء رجال وينتظرون الحركة من حكامنا ويدافعون عنهم كما يدافعون إيران نجاد وغيره من المجرمين. الآن يدافعون ويتكلمون عن، مع الأسف الشديد، عن حثالة في دولنا، عدد إن كان في البحرين ولا في الكويت ولا في السعودية، عدد قليل تربوا على الصفوية، تربوا على الدماء، تربوا على خروج عن النظام، وما زالوا يقولون لنا في تصاريحهم إحنا العدو. أقول يجب علينا كذلك أن ننقذ إخواننا، ولعل ما أصابنا هو لأننا تركنا إخواننا لم يحصلوا على أدنى حقوقهم، كما ذكر الشيخ، لا مسجد، لا خطيب، لا عالم، لا فتوى، ممنوع ذلك كله، يمنعون
حتى التسمي، يعني حتى التسمي بالأسماء،
حتى بالتسمي إلى الأسماء لغير تارك بالدولة. أنا أقول إن هؤلاء الآن 30 مليون أو أكثر من 30 مليون تحت سطوة الصفوية، يقتلون بهم، يسبكون بهم، يفعلون الأفاعيل بهم، بل حتى من يعارضهم من شيعة العرب يقتلونهم لأنهم لا يريدون عربيا أصلا، فهذه عنصرية معروفة، ليس طائفية بل عنصرية ضد العرب. لذلك الآن لا يريدون، لماذا لا يقولون على الأقل إن يعني الخليج الإسلامي، لأن يريدون العربي على الأقل يقولون الإسلامي، لماذا يريدونه الخليج الفارسي؟ ليش؟ أنا أقول هناك الأحقاد هذه لا يجب أن نفضحها، يجب أن نرجع تاريخيا لأبنائنا ونعلم أبنائنا التاريخ، من هم الصفويون، ماذا فعلوا في العراق سابقا ولاحقا. أقول إخواننا الآن الموجودين وممن الآن يدعو لنا وودهم أن يدخلون لكي يساعدوننا، هذا من الملايين، أقول ملايين، يجب أن تعطى لهم الفرصة. ونقول لإيران مثل ما هم الآن يهددون، نقول لإيران ترى نحن نستطيع، دول الخليج القادة يقولون ترى نستطيع أن ندعم كذلك إخواننا في إيران من هذا الملايين.
متى يفعلون؟
وهذا أسلمك الله الآن من منبركم هذا الطائر منبركم هذا الجريء، منبركم هذا الحر، من وصال؟ أنا أوصلها الآن وأتحمل هذه القضية وأقول يا ملوكنا، يا أمرائنا، يا أمراء الخليج، يا من أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل، علينا جميعا أن تتقوا الله عز وجل وتتحركون الآن لكي يعلمون بأن القوة لنا والنصرة لنا ولو بعد حين. فلماذا نصل لهم رسالة؟ الآن تصل رسالة من هذه القناة الآن مباشرة إلى إيران، في رجال، نحن ليس الجبناء، بل نحن عندما نأخذ بالقوانين الدولية ونتعاطف مثل ما قال الشيخ، هذه استراتيجيات اليوم أصبحت ودبلوماسية أصبحت، لكن هذا مو معناته نتخلى عن ديننا ولا نتخلى عن عقيدتنا ولا نتخلى عن مبادئنا في هذا الجانب.
جميل. يبدو عندك إضافة.
هو الجانب الذي يحجم أو يجعل دول المنطقة قد لا تتدخل مباشرة، أن هذا قد يعتبر في العرف العام الدولي أن هذا تدخل في
شؤون
الداخلية.
نعم.
لكن الذي يجب أن لا يغفل عنه أن تتبنى قضية هؤلاء في المحافل الدولية عامة، كما أن إيران الآن جيشت جيوشها لأجل استنكار دخول درع الجزيرة العربية في المنطقة في البحرين، وهو أمر متفق عليه سلفا، وهو حق من حق هذه الدولة وجزء من يعني تقره القوانين، وقبل ذلك تقره الشريعة، نصرة هؤلاء في رفع الظلم عنهم والاحتلال الذي يراد لهم. لكن مع ذلك غضبت وثارت واستنفرت قواها وصرحت وخرجت عن طورها. نحن نقول ينبغي على كل دولة مسلمة سنية أن تنظر إلى حقوق هؤلاء المستضعفين وأن تثير في المحافل الدولية. هذه ليست أقلية، هذه
يعني تدخل مباشر ممنوع،
يصنف على أنه
طيب الشيخ
قد يجير.
اسمح لي شوية بيزي. الآن أمريكا ما تركت بلدا إلا تدخلت فيه، أوروبا ما تركت بلدا إلا تدخل، الهند تدخلت في كشمير، الصين في تايوان، كل يتدخل ويبحث عن مصالحه. إذا جئنا نحن ننصر إخواننا قلنا لا، نلتزم بالمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، نصبح يعني إذا كانت الحقوق لنا التزمنا، وإذا كانت الحقوق علينا نهبت وسربت كما يحصل الآن.
إذا كان الحديث لي كشخص فأنا أقول
نحن نتكلم،
إذا كان الحديث لي كشخص فأنا أقول إن قتال هؤلاء من الواجب، قتال هؤلاء لرفع الظلم عن إخوانهم الواجب.
الحديث معك أنت،
أنا أقول إذا كان الحديث لي يتوجه إليه فأنا أقول القتال للصفويين في ظلمهم لإخواننا في الأحواز واجب، وأن دعم الإخوة المسلمين من أهل السنة في رفع الظلم عنهم واجب. لكن أنا أقول لماذا لا يكون أحيانا كما أشير إلى أن قضايا إثارة خلايا أو بدها قد يحمل ويصنف عالميا، قد تستغله إيران في أنه تدخل، لكن ينبغي على الدول التي لا ترفض أن تصنف أو لا تريد أن تصنف أنها تدخلت أن تتخذ جانب آخر، وهو فضح هذه التعاملات الفارسية الصفوية مع هؤلاء المستضعفين، فضحهم في المحافل الدولية، أن يقال أن هذه جرائم الصفويين ضد إخواننا، هذا هو القتل. إذا كانت أمريكا تقول أن المرأة عندنا هنا في السعودية أو في المنطقة العربية أنها مضطهدة، وتستشهد أحيانا ببعض الشواهد الشاذة أو النشاز أو القليلة، وتذكر عن التخلف والرجعي، تعالي يا إيران. إذا كانت أمريكا تستنكر على حماس إطلاق بعض الصواريخ على عدو محتل، في عدو لأنه العدو الصهيوني، وترى أن رد العدو الصهيوني بهذه الغلظة وهذه القسوة وهذا العدوان الأليم الأثيم، إذا كانت تبرره بأن هذا دفاعا عن النفس، وهي تتفهم حق العدو الصهيوني في دفاع عن نفسه، أنا أقول إذا كان هذا المأخذ فلماذا لا تذهب هذه الدول وتقول تعالي أمريكا، هذا عدوان على 30 مليون أو 25 مليون مسلم من أهل السنة، لماذا لا تنصر هذه القضية؟ لماذا
أجبت نفسك بنفسك الشيخ؟ أنت الآن تحيلنا على المحافل الدولية، وهذا صنيع رائدة المحفل الدولي أمريكا. أمريكا موقفها مع القضايا العربية والإسلامية منذ 50 عاما، هذه قضية فلسطين أم القضايا لا زالت كما ترى وكما تسمع. رجعنا إلى المحافل الدولية، إلى مجلس الأمن، إلى غيره، ما حصلنا شيئا. فكيف تطالبنا أن لا يعني نعقد الآمال على المحفل الدولي؟
لا أقول نعقد الآمال، حينما تقوم هذه الدول بمحاصرة إيران لأجل أنها تمتلك سلاح نووي أو تعلن عن امتلاك سلاح نووي، وتضغط وتتخذ كل الوسائل، تذهب إلى روسيا لتثنيها عن أن تقوم ببيع صواريخ إلى إيران، أو تقطع علاقات، أو تهدد، أو تمنع شركات من، أو تلاحق مسؤولين في إيران لأجل أنها تمتلك قوة، وهذه القوة تريد أن تسخي. فأنا أقول هذه التصرفات لماذا لا تتخذ؟ لماذا تلك المبررات التي نلاحق نحن بها أو يلاحق بها الضعفاء من المسلمين أو يلاحق بها من يريد رفع الظلم، لماذا لا تلاحق إيران بمثل هذه التصرفات التي تمارسها؟ وعلى الدول هنا في المنطقة إذا كانت لا تريد أن تنسب لها التدخلات الداخلية في إيران كما يقال في العرف الدولي، أن تقوم هي بنشر، ببعث قضية الأحواز، ببعث قضية المسلمين أهل السنة، ببعث بأن هؤلاء ليسوا أقلية، هؤلاء أكثرية، هؤلاء عدد لا يمكن أن يستهان به، هذا العدد 25 طيب. مليون مسلم بسني. يعني الآن أنت سمعت تصريحات وزيرة الخارجية في حق المتظاهرين في البحرين، وقالت وحق المتظاهرين في السعودية، وقالت أنه ينبغي الإتاحة. أين هذه التصريحات من 25 مليون لا يمكنوا من إقامة
شهادة؟ طيب جميل. أنا بنتقل للشيخ جاسم، لعل عندك إضافة. أنا أتوقع أني حتضيف، لكن قبل ما تضيف، الشيخ سليمان يقول يعني ننقل قضية الأحواز إلى الأمم المتحدة وإلى المحفل الدولي، مع أن الذي سلم الأحواز إلى إيران هي بريطانيا في عام 1925 أظن. فكيف نرجع للمحفل الدولي وإلى آخره؟ هم الذين
سلموا كل أشكال. لحظة يا شيخ، أنا لا تنسب إلي أني أقول نرجع محفل الدولي، لا،
أنت قلت أنا لا نفعل القضية في المحافل الدولية،
أن تكون قضية الأحواز تأخذ شغل في ليس في المحافل الدولية فقط، حتى في الإعلام، تبصير الناس في هذه القضية، نشرها. إذا كانت إيران في قنوات لها، في كل وسيلة يمكن من خلالها أن توصل صوت مظلوم، ترى أنه مظلوم في البحرين أو في جنوب لبنان أو غيره، فمن حق أهل السنة أن ينشروا قضية هؤلاء حتى تنفضح إيران أمام العالم كله، وأن إيران ليست كما يقال أنها داعية للسلام أو لنصرة الإسلام، وإنما إيران تريد قاتل أهل السنة، وأن ينشر المذهب الصفوي الرافضي في المنطقة.
طيب أقبل هذا الكلام، نتيح مجال للشيخ جاسم.
دعني أن أتحدث عن قضيتي المحافل الدولية، وأنا كرجل دبلوماسي وأحضر هذه المحافل، هذه ما هي إلا مؤامرات على الإسلام وأهله تماما، وهذا أقوله على منبري عندما ذهبت إلى كثير من المحافل الدولية، وجدت كلها مؤامرات وقلب الحقائق بأي شكل، حتى وأن تقول ورقتي هكذا يقلبون الحقائق. الأمر الآخر لكي لا أطيل طيب. في هذا الجانب، ماذا فعلوا الصفويون في العراق الآن؟ ومن تعاونوا؟ من الذي دعم لقتل صدام أو غيره من المسلمين من الألوف الآن التي أريقت دماؤها؟ هل العالم الدولي ذا ما ينظر الآن إلى الحقائق الموجودة؟ وهم عندهم أكبر استخبارات في العالم، هم يعرفون ماذا يحدث في الأهواز، استخباراتهم ونفوذهم موجود حتى عندنا في دولنا، ليس فقط السفراء الإيرانيين بل حتى السفراء البريطانيين والسفراء الأمريكيين يعرفوننا بأسمائنا، سلمان علينا سلم الله ويسلم عليك باسمك.
صحيح.
عرفت كيف؟ فأنا أريد لكي نكون عندنا يعني ميزان في 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 القضية العقدية. أنا أقول إن هؤلاء ما زالوا يعادون الإسلام، القضية الانتقام من الإسلام بأي شكل من الأشكال، بأي طريقة من الطرق، المحافل الدولية، كلهم يريدون سفك دماء المسلمين بأي شكل. والآن هم الآن ثرى قضية الطائفية وإبرازها ثرى من الغرب،
لا شك،
ولا ما عليك من الكلام، يقول لك أنت على خطيب وقال ذا الخطيب أبدا ما يثر، ولكن التأثير الحقيقي من الغرب هم الذين بثوا هذه الفتنة ورقصوا على دماء المسلمين في كل مكان.
لذلك أنا طبعا قبل أن أنتقل للشيخ محمد السعيدي بس أريد أكمل لك أيضا أو أؤيد ما تقوله، أنه أعتقد أنه ما يذكر الشيخ سليمان يعني من قضية رفع القضية إلى المحافل الدولية، يعني أنا لا أؤيده على هذه النقطة تماما وخالفه تماما، لأن أصلا هناك اتفاقات بين اليهود وبين الرافضة الإيرانيين وبين الأمريكان، هذه كلها كعكة تقسم. الشيخ محمد السعيدي أطلنا الدكتور محمد، سأتكون لك دكتور محمد إبراهيم السعيدي، أهلا ومرحبا، تفضل شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
تحية لك شيخ رياض والشيخ ياسم والشيخ سليمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه خير ويعينكم في جهاد الكلمة الذي أنتم بصدده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. والحقيقة استكمل الموضع الذي توقفتم عنده وهو قضية المؤامرة الدولية، فأقول إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قضية واختلفتا في أمور كثيرة. أما القضية التي اتفقت فيها إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن كلا الدولتين لها مخططات في الشرق الأوسط، فإيران لها مخططها التوسعي المعروف والذي نسمع عنه جميعا والمعروف بالخطة الخمسينية، والولايات المتحدة الأمريكية لها خطة تقسيم الشرق الأوسط أو تقسيم العالم الإسلامي، وهي خطة تعرف في السياسة الدولية بخطة أو خريطة برنارد لويس، وهي خريطة موجودة في وزارة الدفاع الأمريكية. إذن كلا الدولتين لها ميول أو اتفاق تتفقان في قضية تقسيم الشرق الأوسط أو تقسيم الخليج العربي الذي نعيش فيه. خريطة الخليج العربي الذي نعيش فيه هو دولة تسلم لإيران كما سلم العراق لإيران، عاصمتها البصرة وتضم شرقي الجزيرة العربية بما فيها جميع دول الخليج. أمريكا إذن تستخدم إيران وتستخدم النفوذ الرافضي لإنجاز هذا المخطط، وإيران تستخدم أمريكا، كلا الدولتين يستخدم كل منهما الآخر. ومعلوم أن أمريكا لها عداوة حقيقية مع إيران، وإيران لها عداوة حقيقية مع الولايات المتحدة، عداوة مصالح، عداوة، لكنهما بما أن بينهما نقطة تقاطع كل منهما يعتقد أنه يستخدم الآخر. مثال ذلك ما يحدث الآن بين الصهاينة وبين النصارى البروتستانت في الولايات المتحدة الأمريكية، كل منهما عدو للآخر، لكن كل منهما يعتقد أنه يستخدم الآخر في تنفيذ هذه السياسة. إذن لا نستغرب أن يكون موقف الولايات المتحدة وموقف إيران موقفا متشابها في العراق وفي الخليج العربي. هذه القضية يجب أن نعيها نحن كشعوب، ويجب أن يعيها القادة، لأن القادة إذا وعوا هذه الحقيقة وعرفوا أنهم مستهدفون وأن بلادهم مستهدفة، فأعتقد أنهم سيعينون الشعوب والفاعلين والناشطين من شعوبهم في إنجاز الخطط، ولا سيما الخطط الإعلامية التي هي الحرب الحقيقية التي تستخدمها إيران وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. قبل يومين نشرت مقالا اسمه ذكرى جلديران. جلديران هي المعركة التي أوقف فيها السلطان سليم المد الصفوي في أيام إسماعيل السلطان سليم العثماني، أوقف فيها المد الصفوي في أيام إسماعيل الصفوي. هذه المعركة كانت معركة حربية قوية، استطاع العثمانيون السنة أن يوقفوا أو يهزموا الجيش الصفوي. في الوقت الحاضر هناك جلديران جديدة، ولكن جلديران الجديدة ليست في بداية الأمر ليس ميدانها في بداية الأمر ميدانا عسكريا، وإنما ميدانها ميدان إعلامي، ميدان يستخدم الإنترنت، ميدان يستخدم القنوات الفضائية، ميدان يستخدم المناظرات، ميدان يستخدم الأخبار، القنوات الإخبارية، كل هذه هي ميدان جلديران الجديدة. ونحن نريد توعية القادة أن يعي قادتنا، قادة الخليج العربي، قادة العالم العربي السني، يعي أن يعوا كلهم خطر جلد إيران الجديدة، ويساعدوا الناشطين من شعوبهم في تمويلهم في تهيئة الأجواء لهم لكي يقوموا بهذه المعركة. الناشطون في العالم الإسلامي قادرون على أن يهزموا المد الرافضي بسهولة ويسر، ولكن عندما يعانون بالآلة الإعلامية التي تهيئها لهم قياداتهم، نحن ولله الحمد لا سيما التوجه السلفي نمتلك عقيدة عظيمة مغرية متألقة تغري بالقبول، تغري الجميع بقبولها، حتى الشيعة الفرس والشيعة العرب تغريهم هذه العقيدة بقبولها، وذلك لأنها عقيدة عقلانية، عقيدة تتناسب مع العواطف أيضا، عقيدة تلبي حاجة الإنسان، عقيدة سهلة الفهم، سهلة الحفظ، سهلة الاستيعاب، سهلة العمل، سهلة يقدم الإنسان بموجبها إنجازات عظيمة بيسر وسهولة، لا تعتمد على مآتم، ولا تعتمد على نواع، ولا تعتمد على معادلات عقلية صعبة، هي عقيدة سهلة وميسرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، انتهى الأمر. هذه هي العقيدة السلفية، وهذا هو سر ألقها. نحن عندما نستخدم في آلتنا الإعلامية هذا الألق للعقيدة السلفية، فإننا نستطيع أن نوقف المد الرافضي من داخله، نضع أو نوقف وندعو ونقوم بواجبنا في دعوة الشيعة الإيرانيين، إعادتهم إلى المذهب السني الذي انتزعوا منه ابتداء من عام 910، عندما ندعوهم إلى هذا التوجه السلفي. يعني لنفترض قليلا أننا لسنا في حرب مع المد الصفوي، أليس من واجبنا دعوة هؤلاء وإعادتهم إلى الجادة الصحيحة؟ بل هو واجبنا الدعوي الذي ينبغي أن نملأ به مشاعرنا، ونملأ به ألسنتنا، ونملأ به جهودنا، ونجعل أموالنا مسخرة له. هذا الواجب يجب أن نعمله جميعا، وأن نتعاون مع قادتنا عليه. لا يفوتني هنا وفي نهاية هذه يعني المداخلة التي أخشى أن أكون قد أطلت على الشيخين وأنا أكرر ما قال ولم آتي بجديد، لا يفوتني أن أثمن الموقف التركي الذي وقفته أو وقفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال أو حذر إيران من أن تتقدم خطا واحدا باتجاه البحرين، وكذلك الموقف المماثل الذي وقفته الباكستان. هذه الدول التي وقفت موقفها الطبيعي، موقفها الصحيح، يجب أن تحتذي أو تحذو حذوها بقية الدول العربية، بل بقية الدول الإسلامية، حتى نستطيع أن نكون، لأن الخطر يهدد الجميع، الخطر لا يهدد دولة واحدة. النقطة إن أذن لي الدكتور رياض، قضية تدويل القضية وإطلاع أو الأمم المتحدة والهيئات الدولية بهذه القضية. الحقيقة أن الأمم المتحدة والهيئات الدولية سلاح لا بد أن يستخدم، تركه دون يعني دون مبرر أعتقد أنه تفريط. ينبغي أن نستخدم هذه الهيئات الدولية. أنا أعلم يقينا أن هذه الهيئات الدولية هي هيئات متآمرة على المسلمين، ولكن أليس من المعقول أو من المتصور عقلا أن نستطيع الاستحواذ على هذه الهيئات؟ أعتقد أنه أمر من المتصور عقلا، وينبغي أن يكون لنا خطة للاستحواذ على هذه الهيئات إعلاميا وسفاراتيا بجميع الوسائل المتاحة. بارك الله فيكم، وشكر الله لك ولضيفك الكريمين.
جزاك الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك. أرجع الشيخ سليمان، عندك شيء تذكره؟
أنا أقول لا يفهم من حينما أقول أن مثل هذه القضية ينبغي أن تثار عالميا، لا يفهم منها أنني أريد أن تحاكم إيران بموجب نظام الأمم المتحدة، أو أن يقبل قرار الأمم المتحدة أو أحكامها. لأني أنا أؤمن بأن هذه منظمات كفرية وعدوة، لكن حينما دعني
باقي دقيقتين شيخ،
لكن حينما نطالب بهذه القضية أن تثار قضية أهل السنة في إيران، لأننا سنوقف هذه الدول على، فربما قامت مثلا هذه الدول بالضغط على إيران ولو لمصالحها، رفع الظلم عن إخواننا.
تمام، طيب السؤال لك يا شيخ، ذكر الدكتور محمد قبل قليل وكان في البال أن أذكر موقف تركيا، هل تعتقد جدية تركيا في تهديدها لإيران فيما لو اتخذت خطوات عملية نحو غزو البحرين؟
أنا أتوقع نعم، لأن تركيا
هل لها سوابق في هالشأن؟
تركيا هل تملك القدرة؟ لها مبرر، فهي تعلم أن إيران أيضا تدخلت في تركيا من خلال دعمها لمنظمات معادية لتركيا، فهي إذا قبلت إيران أن تتدخل لأجل أن هؤلاء أنها تريد أن تنصر من على مذهبها، فتركيا كأنها ترسل لها رسالة نحن لا نقبل أيضا أن تتدخلين في شأن.
إلى متى نكون عالة على تركيا وعلى باكستان؟ لماذا لا نعتمد على سواعد أبنائنا في الخليج العربي؟ ليش كلما يعني هب عدو أو غزانا أحد قلنا تعالي يا تركيا تعالي يا باكستان؟ إلى متى هذه؟
أنا أعتقد لابد أن نكون بالفعل منظومة كاملة متكاملة، كل الدول الإسلامية السنية يجب أن يكونون في منظمة
في الخليجية الآن،
في الخليجية، في الدول العربية، أي دولة اليوم لكي يكون المصير واحد، وهو بالفعل المصير واحد. وأنا ما أعتقد أن هذه الهجمة على البحرين، هي الهجمة هذه كانت على الخليج، لو دخلوا من البحرين دخلوا على الدول الخليج بدون محال، وإيران عندما هددت لم تجد من يقف أمامها دخلت كذلك البحرين والدول الأخرى المجاورة لها، هذا شيء قطعي قطعي ولا في أدنى شك. فالقضية ليش هذه؟
هل بالإمكان اتحاد دول الخليج؟
لذلك الآن أنا سأتي إليه، سأتي إلى ثلاث محاور.
نريد اختصار لأن الوقت يبدو.
طيب المحور الأول، الآن عندنا درع الجزيرة، أنا أعتقد أن لابد أن يطور ولابد أن تكون له الفاعلية في كل المنطقة، في أجواء المنطقة، في بحار المنطقة، في لم يكن فقط في مكان واحد ثم يتحرك.
تريد تثبيته في كل دولة خليجية؟
في كل دولة يكون مشترك، ويكون في بحار المنطقة كلها، في جو المنطقة كلها، لكي يعلم الآخر العدو بأن هذه المنطقة محروسة بهذا الجانب. الأمر الآخر لابد أن هذه إدخال الدول الأخرى، بعض الدول الآن ضعيفة وعندها من النفس البشري كثير، لماذا لا نستخدم إخواننا المسلمين إن كان من إيران إن كان من الدول العربية الأخرى، نستقلهم ويكونون كذلك دفاعا عن أوطانهم وبأموالنا نحن أو ثرواتنا الكثيرة التي عندنا الآن، يجب أن لا نجعل الآخرين في جوع وإلى غير ذلك.
طيب.
فالتسليح
جميل.
التسليح العسكري يجب أن يكون تسليح عام.
أنا إلى الآن يعني ما شفت النفس أو الجو أو ما رأيتكم تتحدثان عن قضية يعني التهيئة الإيمانية والعقيدة، يعني تصحيح العقائد عند الشعب الخليجي، يعني لماذا نركز على تسليح على جيوش على درع جزيرة؟ أين التربية الإيمانية؟ أنا ودي ترك يعني
أنا لا ما بس أنت تطلب منه التركيز. أنا ذكرت في بداية حديثي القاعدة الأصلية الشرعية، وإن تنصروا الله ينصركم، إذن هذا مبدأ عقدي إسلامي يجب للقادة هم يتصورونه، وأنا أعتقد أن احنا نجلس ببعض القياديين ونطرح لهم هذا وهم يطرحون هذه القضية كذلك. احنا الآن عندما نريد الجيوش، نريد الأمة العربية أن تعي، أمة نحن، نحن ليس فيها ليس طائفة، نحن أمة.
صحيح.
نحن أمة كما ذكرنا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم، كنتم خير أمة، إذن نحن أمة. هذه الأمة سلاحها الأول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه عقيدة. لو علمنا أبناؤنا، علمنا البواسل الجنود بأن هذه القضية، ونعتقد دولنا فيها الإرشاد الشرعي الديني في جيوشنا، خلنا نطلب الأكثر، نطلب الوعي الأكثر في هذا الجانب. أنا لا أقول يعني لقل يعني شيخي الفاضل ذكر قضية أن أبناؤنا ما زالوا على النت وغير ذلك وفي الله،
أقول دورة الخليج أيضا، دورات الخليج ما زال
إلى غير ذلك من الأمور. أقول الخطأ ممن؟ هل يقع فقط على الأباء والأمهات؟ هل الخطأ يقع فقط على الدولة فقط؟ يقع ممن هذا هو المسؤول؟ الرب عز وجل يقول في القرآن الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه المسؤولية تكون مسؤولية عامة ومسؤولية خاصة في هذا الجانب، لذلك هذه المسؤولية يجب علينا جميعا أن نستحضرها ولذلك أنا أقول بل هذا الواقع الآن ستحدث عنه بثانيتين، واقع مهم جدا. اليوم شبابنا أهل السنة في البحرين انتفضوا عندما رأوا الجزء الفارسي أو الرافضي ممن يريد أن ينتقم، انتفضوا، ما استطعنا حتى أن نتحدث معهم إلا بالقضايا الإيمانية. يا أخوان ترى يا أيها الذين آمنوا كذا، حتى نهدئ الشارع السني أهدئناه بالطريقة. يعني لو جاء رجل آخر، أنا أعتقد أي قيادي صاحب فكر لا يستطيع أن يقف أمام جحافل الإسلام أو شباب الإسلام، وجاءوا متطوعين ووقفوا وقفة وكنا نهدئ، لأن القيادة تريد التهدئة، فكنا نهدئهم في هذا الجانب.
حقيقة المخرج يلح بأن الوقت انتهى، وقتنا الحديث كان معكم حقيقة يعني أكثر من رائع وجميل، وأنا أعتذر عن بعض الجرأة على شخصيكما، و يعني حقيقة أتحفتمونا وأتحفتم المشاهدين بهذه الإجابات الطافية الصريحة، وأتمنى حقيقة أن تتحقق آمالنا جميعا في النهضة بهذه الأمة والعودة إلى الله عز وجل، وإحياء شعيرة الجهاد ووقف المد الصفوي الذي يريد أن يغزونا في ديارنا، وحتى المد الصليبي وغيره. يعني نتمنى أن نلتقي جميعا في مرة أخرى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكذلك أنتم أيها الأخوة المشاهدون كنتم معنا مع صاحبي الفضيلة الشيخ جاسم بن أحمد السعيدي عضو مجلس النواب البحريني، وكذلك الشيخ الداعي المعروف سليمان بن أحمد الدويش في هذه الأمسية المباركة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهما ما احتسباه وفوق ما احتسباه، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في مجال آخر وفي لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.